السنكسار بحسب الروم الملكيين الكاثوليك وبحسب الكنيسة الأنطاكية المارونية تذكار القديس فيليبوس الرسول أحد الشمامسة السبعة القرن الأول، وأبينا البار سوافانوس المنشئ الموسوط متروبوليت نيكيا القرن التاسع. إذن تذكار القديس فيليبوس الشماس ولد هذا الرسول في قيصر فيليس قيصرية فلسطين، وهو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم مؤمنون وعملا بإشارة الرسل الاثني عشر، ووضع هؤلاء عليهم الأيدي لكي يقوم بتوزيع الخيور على الأرامل والمحتاجين، فينصرف الرسل إلى الصلاة وخدمة الكلمة. ولما ثار الاضطهاد على الكنيسة في أورشليم تبدد التلاميذ والمؤمنون في بلاد اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، فنزل فيليبوس مدينة سامرية وجعل يكرز بالمسيح، وكان الناس يصغون بقلب واحد إلى ما يقوله فيليبوس لأنه رأوا المعجزات. فعم المدينة فرح عظيم واعتمد كثيرون بأعمال الرسل. فصل 8. وانطلق فيليبوس بأمر الله نحو الجنوب، وفي طريقه التقى برجل حبشي خصي له منزلته عند ملكة الحبشة، فرده إلى الإيمان بالمسيح وعمده، فكان ذلك الرجل خير مبشر بالإنجيل في الحبشة. وبعد أن بشر فيليبوس في آسيا ورد كثيرين إلى الإيمان بالمسيح، رجع إلى قيصرية حيث زاره القديس بولس بعد رجوعه إلى أورشليم، ونزل في بيته ضيفا كريما. ولا يذكر التاريخ زمن وفاته ومحلها، غير أن التقليد الكنسي يفيد أنه توفي في قيصرية ممتلئا فضلا وقداسة، صلاته معنا أمين. ثاني قديس سوافانوس المنشئ الموسوم متروبوليت نيكيا. إن القديس سوافانوس هو أحد الأساقف الأجلاء القديسين الشرقيين الذين جاهدوا جهاد الأبطال في دفاع عن وديعة الإيمان المقدس، ولما كانت حياته مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة أخيه القديس سوازوروس المعترف، فإن السنكسار الروماني يذكر الاثنين معا ويرد سيرة أعمالهما معا أيضا، سوازوروس وسوافانوس الراهبان. خرج سوازوروس أي هبة الرب، وأخوه سوافانوس أي مظهر الرب، من أسرة كريمة ذات ثروة كبيرة، ونال كستا وافر من الثقافة العالية في مدينة أورشليم في أواخر القرن الثامن للمسيح، ثم ذهبا معا إلى دير القديس سابا في الكفار الفلسطينية الشرقية، وكان لا يزال عاملا، وكانت علوم وقداسة يوحنا الدمشقي لا تزال تملأه وتشع من كل جوانبه وتضيء المسكونة، فأخذا عن أباء ذلك الدير العلم والغيرة والحماسة والتمسك بأهداب الإيمان القويم والاستماتة في الدفاع عن تعليم مجمع المسكوني السابع الذي انعقد سنة من 187 في مدينة نيكيا وحرم بدعة محاربي الأيقونات. أما سوازوروس وهو الأكبر سنا فإنه لمع بالفضائل الإنجيلية والعلوم اللاهوتية، فاختاره البطيارك الأورشليمي لخدمة المذابح ورسمه كاهنا وضمه إليه، فتجلت فضائله، وكان الكاهن الممتاز بعلمه وفضيلته وغيرته وفطنته ورصانته، وأضحى يد البطيارك اليمنى ولا سيما في تثبيت المؤمنين في عقائد الإيمان القويم ضد تلك البدعة الأثيمة التي كادت تقضي على التقوى والعبادات المسيحية الحقة. وأما سوافانوس فإنه برع في نظم الشعر ووضع الأناشيد، فألف تسابيح كثيرة بديعة في مديح وتكريم والدة الإله والرسل الأطهار القديسين الأبرار، ولذلك لقب بالمنشئ سوافانوس وسوازورس في جهادهما من أجل إيمان. وفي سنة من 113 صعد على أريكة الملك في مدينة قسطنطينية لون الأرمني، وكان من أشد محاربي الأيقونات اضطهادا للكنيسة المقدسة، فبعث من جديد تلك البدعة الأثيمة وأصار على رجال الكنيسة وأبنائها حربا عوانا، فأجرى الدماء كالأنهار وملأ السجون والمنافي من الأساقفة والكهنة والرهبان ومن كل من جسر على مقاومته من الكتبة والعلماء والوزراء حتى من الشعب البسيط المتعبد للأيقونات. وكانت البطريركية الأورشليمية قد بقيت سالمة من زؤان تلك البدعة لانفصالها سياسيا عن سلطان واستبداد ملوك القسطنطينية. فأراد البطريرك الأورشليمي أن يعلن للملك لاوون أنه في ضلال، وأن كنائس الشرق موالية لتعليم أباء المجمع المسكوني السابع سنة 787، فأرسل إليه الأخوين سوازوروس وسوافانوس رجلي العلم والتقوى والإيمان ليبينا له ضلاله بالمحبة وبالبرهان. فذهب الأخوان وأتيا القسطنطينية ونفس ماج جريئة طواقة إلى الألام والاستشهاد. أليس أنهما من أبناء القديس سابا ومن تلاميذ ذلك المعلم العظيم القديس يوحنا الدمشقي؟ فكان لهما ما أرادا، لأنهما ما كادا يمثلان بحضرة الملك لاوون ويخبران برسالاتهما ويجادلانه بجرأة الرسولية في المعتقدات القويمة، حتى غضب ذاك الطاغية واستصغر شأنهما وأمر بجلدهما عقابا لهما على جسارتهما، فجلدا جلدا بربريا حتى سلت الدماء من أعضائهما. ثم نفاهما الملك إلى أحد جزر البحر الأسود على شطوط البنطس. فحمل الأخوان الراهبان شدائد المنفى، الجوع والعري والإهانة والاغتراب بنفس كبيرة وإيمان حي، وهما صابران ساكتان متضرعان إلى الرب لكي يرأف بكنيسته ويوليها الطمأنينة والسلام. ولم ينعم لاوون الأرمني طويلا بالعرش، لأن عبيده قتلوه ليلة عيد الميلاد سنة من 121 في الكنيسة التي كان قد عراها من زينتها، وأحرق بالنار أيقوناتها وتركها جدرانا عارية لا حياة لها ولا نطق تصل به إلى قلوب المؤمنين. فلما مات لاوون خلفه ميخائيل الملقب بالألسغ، فأغضى عن ملاحقة المؤمنين الكاثوليك وارتاحت الكنيسة قليلا من شرور الاضطهاد. فعاد الأخوان سوازوروس وسوافانوس من المنفى إلى مدينة القسطنطينية، وصفا لهما الجو، فاندفعا ينشران تعليم المجمع النيقاوي المسكون السابع ويبثان الروح العبادة الأيقونية في كل مكان، فكانا من الرسل الغير المسموعي الكلمة، وصار لهما اسم عظيم بقداسة السيرة وفصاحة اللسان وقوة الحجة، فانضم إليهما شعب غفير، وعاد المؤمنون يكرمون الأيقونات المقدسة ويتعبدون لها، إلا أن القداسة لابد لها من نار الاضطهاد لكي تلمع وتزهو. فأثار عليهما الشيطان حسد البطريرك يوحنا الهرطوكي، ولما لم يقدر أن يسكتهما بالحجة والمنطق عمل على إبعادهما بواسطة البلاط. فعاد هذان البطلان إلى المنفى وكانا قد تعودا حياته الدقنة وغربتها الأليمة، لأن الدنيا وكمالها للرب، كما أجاب القديس باسيلوس الكبير يوما مضطهدين من الأريوسيين لما كانوا يتهددونه بالإبعاد إن لم يزعوا لأوامر الملك. وفي سنة من 129 مات الملك ميخائيل، فخلفه على سرير المملكة رجل فظيع يدعى توافيلوس، وكان يكره الأيقونات ولا يريد أن يسمع بذكر من يجرؤ على اقتنائها والتعبد لها. فأثار على الكنيسة من جديد زوبعة من الاضطهاد فظيعة ومريعة، ووصل إلى مسامع الملك توافيلوس أن الأخوين الراهبين سوازوروس وتوافانوس هما من أركان الكنيسة الكاثوليكية، وأنهما وأنهما شخصين مميزين بأعلامها الخفاقة. فاستدعهما من المنفى إليه وأخذ يتملقهما لينضما إلى معسكره، فما كان منهما إلا أن دحضا معتقد الأثيم ووقفا في وجهه بتلك الجرأة والحرية الرسولية التي تعوداها مع أسلافه، نالهما من أجلهما صنوف العذاب والهوان. فأمر الملك بتعذيبهما بشراسة وحشية تتبرأ منها البشرية، فجلدهما ومزق أجسادهما، ثم سجنهما وتركهما بلا طعام حتى كادا يموتان جوعا، وبعد ذلك أعادهما من جديد إلى المنفى. ثم لما رأى أن ذلك كله لم يثني من عزمهما أعادهما إلى القسطنطينية ليروي غليله من دمائهما، لأن ثباتهما أثار سخطه فلم يعد يعرف حدا لغضبه، فضربا حتى تناسرت لحمانهما أما هما فكانا رغم ذلك العذاب الأليم الذي كان يتكرر حين بعد آخر لا يسمع منهما كلمة تذمر ولا غضب ولا شتيمة، بل كان يرددان هذه الابتهالات: يا والدة الإله أعينينا، ارحمنا يا رب ارحمنا. فلما أعيت الملك الحيل أمر بأن تحفر جبهتهما بالإبر وبأن يكتب عليهما بالدم بعض أبيات من الشعر. فاحتملا مدة ساعات طويلة متوالية ذلك العذاب البربري الأليم، ولما وصما بذلك الوسم الشائن أعيدا إلى المنفى. أما سوازورس فكان قد طعن في السن وكان جسمه قد أضحى خيالا من فرط ما تألم واحتمل، فما عتم أن أسلم الروح سنة من 136 وذهب لينعم بالسعادة التي لا تزول في المملكة الأبدية السماوية. وأما سوافانوس الذي كان أصغر من أخيه سنا وأقوى بنية فإنه بقي حيا في منفى إلى أن مات سوافيلوس، واستراحت الكنيسة من شروره سنة من 142. خلفه ابنه ميخائيل الثالث وكان طفلا، فقامت أمه الملكة سوازورة وصية على العرش، وكانت امرأة تقية فاضلة، فأوقفت الاضطهاد وأعادت الأيقونة إلى الكنائس، وأرجعت الأساقفة والكهنة والرهبان المنفيين إلى كراسيهم وأديارهم وأوطانهم، فاستراحت الكنيسة على أيامها. فعاد سوافانوس إلى القسطنطينية، وفي تلك السنة نفسها التأم في مدينة القسطنطينية مجمع كبير ثبت أعمال وإيمان المجمع المسكوني السابع النيقوي الثاني، كما ثبت تعاليم المجامع المسكونية السبعة القديمة، ورسم أن يقام في الأحد الأول من الصوم الأربعيني للاحتفال بانتصار الكنيسة على جميع البدع عيد دعي عيد الأرثوذكسية. وكان قد زاع في طول البلاد وعرضه خبر قداسة الأخوين الراهبين سوازوروس وسوافانوس وما كان لهما من الجهاد المجيد في سبيل الكنيسة والإيمان، فاختار الأساقف سوافانوس أسقفا على مدينة نيكيا، فعطرها بعرف قداسته وأعماله ومواعظه وما وضعه من التسبيح إلى أن ركض بالرب ركود القديسين في أواسط القرن التاسع للمسيح. صلاتهما معنا. أمين.